أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الكلام في المسألة الحادية عشرة في وجوب التوبة، وقد تقدم الكلام في أدلة المصنف على وجوب التوبة من كل ذنب وإخلال بواجب، ثم انتقل إلى بعض الأحكام، منها أنه ضرورة أن تكون التوبة والندم على القبيح لقبحه لا لأمر آخر، وانتهينا من الكلام حول قضية أنه هل تجب التوبة على كل القبائح معا أم على قبيح دون قبيح. طبعا هو بيّن الأدلة، وسيأتي الكلام لاحقا أن المصنف يميل ويقول بجواز الندم على قبيح دون قبيح لما ذكرناه في أثناء الكلام يوم أمس، سيأتي إن شاء الله. ولكن هنا يتعرض إلى مسألتين. المسألة الأولى، قال ولو اعتقد فيه الحسن صحت. هنا يقول لو كان هناك شخص ارتكب قبيحين ذنبين، وقلنا بأن التوبة لابد أن تكون على الذنب لقبحه، وبالتالي لا تتبعض. إذا هو يريد أن يترك القبيح لقبحه، يجب أن يترك القبيحين معا لأنهما مشتركان بالقبح. يقول نحن قد نفرض حالة أن شخص يقوم بذنب ولا يعلم بأنه ذنب، لا يعلم بأنه ذنب، ويقوم بذنب آخر. خب هون حتما سنجوز نحن أنه يتوب على ما يعتقد قبحه، وعدم توبته على ما لا يعتقد قبحه، وإن كان قبيحا في نفس الأمر. ولذلك يقول تصح التوبة عن ذنب دون ذنب فيما لو اعتقد أن الذنب الآخر حسن واشتبه في هذا الأمر، هذا لا إشكال فيه وواضح. قال أقول قد تصح التوبة من قبيح دون قبيح إذا اعتقد التائب، عليكم السلام، إذا اعتقد التائب في بعض القبائح أنها حسنة وتاب عما يعتقده قبيحا. هذا حكم عقلائي واضح، لأن هذا يعني المؤاخذة، أن يؤاخذ الله تعالى المذنب أو الذي اقترف حراما دون علمه بحرمته، هذا من باب التكليف بغير المقدور، أو من باب المؤاخذة غير يعني غير المبررة حكميا، فإنه يقبل توبته لحصول الشرط فيه، وهو ندمه على القبيح لقبحه، حتى وإن ارتكب قبيحا آخر، ولكن مع استحسانه للقبيح الآخر لا يقال بأنه لم يندم عليه، لأنه لا تقبل توبته على القبيح الأول لأنه لم يتب عن القبيح الثاني. خب هو لا يعلم أن الثاني قبيح، ولهذا إذا تاب الخارجي عن الزنا فإنه يقبل أو تقبل توبته وإن كان اعتقاده قبيحا، يعني هو خارجي يعتقد بعقيدة الخوارج مثلا ولكنه تاب عن الزنا، هم يقول بأن توبته صحيحة. لماذا؟ لأن اعتقاده، هو يرى أن اعتقاده صحيح. ولذلك مثلا كشخص غير الشيعي، شخص غير الشيعي لا تقبل توبته، كيف لا تقبل توبته؟ تقبل توبته حتى لو كان اعتقاده غير صحيح، اعتقاده في الإمامة غير صحيح، اعتقاده مثلا في النبوة غير صحيح، لا يعتقد العصمة مثلا، ولكن هو لا يرى، لا يعتقد الاعتقاد مع علمه أنه غير صحيح، لا، فبالتالي إذا تاب توبته تقبل لأنه يتحقق فيها شرط التوبة، لأنه لا يعتقده كذلك، يعني لا يعتقد عقائد الخوارج على أنها قبيحة، يعني لا يرى قبحها ويعتقدها، فيصدق في حقه أنه تاب عن القبيح لقبحه، عن الزنا لقبحه. وكذا في المستحقر، هنا يريد أن ينبه على حالة نحن ذكرناها بنحو تلميحي سابقا. يقول إذا تاب الشخص عن ذنب كبير جدا وقد ترافق ارتكابه للذنب الكبير ذنب صغير، فإن تاب عن الذنب الكبير يكفيه توبة عن ما رافقه من الذنوب الصغائر. مثل أي شيء، شخص أراد أن يقتل شخصا، قتل، أو يقوم بكبير، مثلا قتل شخصا، ولكن أثناء قتله للشخص كسر قلما، فهو إذا تاب عن قتل الشخص نقول أصلا هذا كسر القلم لا يطالب بتوبته، لأنه كأننا نأخذ الكبيرة ويصبح هذا الذنب كالمستحقر. فمن ندم على القبيح العظيم فهو بطريق أولى نادما على القبيح الأقل، فلا يطالب بتوبة مستأنفة على القبيح الأدنى. هذا الذي يريد أن يقوله. أقول إذا كان هناك فعلان أحدهما عظيم القبح والآخر صغير القبح، وهو مستحقر، ليس فقط صغير، مستحقر يعني لا ينظر إليه، مستحقر بالنسبة إليه حتى لا يكون معتدا به، ويكون وجود هذا المستحقر بالنسبة إلى العظيم كعدم وجوده أصلا، حتى تاب فاعل القبيح من العظيم فإنها تقبل توبته، فلا يقال لا أنت في الحقيقة تبت عن الفعل العظيم ولكن لم تتب عن كسر القلم، تبت عن القتل لكن لم تتب عن كسر القلم، فتوبتك عن القتل غير مقبولة. لماذا؟ لأنك لم تتب عن كسر القلم. نقول هذا هو نظر إلى القبيح الأعظم، فندمه على القبيح الأعظم هو مهيمن على الندم عن القبيح الأدنى، فلا يقال هو ليس نادما على كسر القلم. الذي ندم على القتل لا يقال أنه ليس نادم على كسر القلم مثلا، لأن ندمه أشد وأثر فيه بشكل أشد، وبكى وخشي الله إلى آخره بهذا المعنى. مثال ذلك إن الإنسان إذا قتل ولد غيره وكسر له قلما ثم تاب وأظهر الندم على قتل الولد دون كسر القلم، فإنه تقبل توبته ولا يعتد العقلاء بكسر القلم. هذا طبعا مثال عرفي، كما ترون بأن دائما هو يعمم الحكم على الله تعالى من خلال حكم العقلاء. يقول شخص أساء بحق شخص آخر، كيف أساء بحق شخص آخر؟ بأن قتل ابنه وكسر قلمه، يعني فهو كسر قلم زيد وقتل ابن زيد، فهل إذا ندم أمام بكر الذي قتل ابنه، إذا ندم أمام بكر يقال بأن ندمه هنا غير تام لأنه أيضا لابد أن يندم على كسر القلم؟ العقلاء لا يرون كسر القلم كعدمه. هكذا يقول والله كذلك، إذا شخص فعل الذنب العظيم وتاب عن الذنب العظيم، فالصغائر أيضا إذا كانت مستحقرات لا ليس بالضرورة أن يتوب عنها، يعني لا تتوقف التوبة عن الكبير في، يعني لا تتوقف التوبة عن الفعل القبيح العظيم على أن يتوب عن الفعل المستحقر. وإن كان لابد، وإن كان هذا يعني نحن نسلم، وإن كان لابد أن يندم على جميع إساءاته، وكما أن كسر القلم حال قتل الولد لا يعد إساءة، فكذا الندم. هنا ماذا يقول؟ يقول نعم، وإن كان كسر القلم إساءة، ولكن العقلاء يعدونه كالعدم أمام قتل الولد، لأنه معدود كالعدم سقط عن الاعتبار، مو لأنه ليس إساءة، لأنه معدود كالعدم. ثم يكمل يقول وكما أن كسر القلم حال قتل الولد لا يعد إساءة، فكذا الندم، يعني وكذا الندم على كسر القلم مقارنة بكسر بقتل الندم على قتل الولد يقال كالعدم، يعني أصلا عدم ندمك، يعني ندمك وعدمه غير مطلوب هنا، لأنه ندم على أمر مستحقر. فالندم فلما كان الإساءة المستحقرة بالقياس إلى الإساءة العظيمة هي كالعدم، كان الندم على المستحقر بالقياس إلى الندم للعظيم كالعدم، يعني لا تطالب بالندم على المستحقر. هكذا بعد أن بيّن المصنف المسألة، أصل المسألة التي كان يبحث عنها ما هي؟ التبعيد في التوبة، هل يجوز التوبة عن بعض القبائح دون بعض؟ يصل المصنف إلى التحقيق، يقول التحقيق أنه يجوز الندم والتوبة عن البعض دون البعض، يجوز، هذا رأي المصنف ونحن ذكرناه سابقا. قل لماذا؟ يقول لأن القبائح ليست على مستوى واحد، القبائح مشككة، هناك قبيح أقبح من قبيح، وبالتالي قد يكون الداعي للندم على بعض القبائح أشد من الداعي للندم على قبائح أخرى، وبالتالي شخص كان يزني وكان يفعل قبيح آخر مثلا يقول هذا داعي للندم على القبيح قبح الزنا أشد بكثير من داعي الندم على قبح آخر. فبالتالي إذا كان القبيح يفترق عن قبيح آخر بشدة الداعي للندم عليه، فلماذا لا نجوز أن يكون شدة الداعي إلى الندم هي التي تجعلنا نجوز بأن يكون هناك ندم على البعض دون البعض؟ يعني لا إشكال، ولا يكون بندمه على البعض دون البعض مستخفاً. لماذا؟ لأنه هو لم يقل الأمر الآخر ليس قبيحا، بس ولكن الداعي على الندم على القبيح الأول كان أشد بسبب عظامه مثلا، فيجوز من ناحية سيذكرها. قال المحقق: والتحقيق أن ترجيح الداعي إلى الندم عن البعض يبعث عليه، يعني ترجيح الداعي للندم على بعض القبائح دون كون هذا الداعي بهذه الشدة موجود بالنسبة إلى قبائح أخرى يجوز يبعث عليه، يبعث على التوبة على بعض دون بعض. وإن اشترك الداعي في الندم على القبيح كما في الدواعي إلى الفعل، وهذا سيشرح، ولو اشترك الترجيح اشترك وقوع الندم به. ويتأول كلام أمير المؤمنين عليه السلام وأولاده عليهم السلام، وإلا لازم الحكم ببقاء الكفر على التائب منه المقيم على صغيرة. هذا لازم باطل. يقول لو لم نقل بجواز تبعيض التوبة، لو كان لدينا شخص كافر ويفعل صغائر ثم أسلم وبقي يفعل الصغائر كالكذب، لو قلنا أنه ينبغي أن يتوب عن كل الذنوب يبقى كافرا، لأن إسلامه لا يكون مقبولا، لأنه بعد توبته عن الكفر لا يكون إسلامه مقبولا. إذا فرضنا أن شخص تاب عن الكفر ولم يتب عن الكذب، بناء على أن التوبة لابد أن تكون عامة للجميع لا نحكم بإسلامه، وهذا لا يقول به أحد، لأننا نحكم بإسلام حتى من يبقى على كذبه السابق قبل الإسلام، نحكم بإسلامه ويدخل في قانون الإسلام من التوريث والتناكح وغير ذلك، إنه يصبح مسلم كما سيذكر. أقول: لما شرع في تقرير كلام أبي هاشم ذكر التحقيق في هذا المقام، وتقريره أن نقول الحق أنه تجوز التوبة عن قبيح دون قبيح، لأن الأفعال تقع بحسب الدواعي، يعني الندم يختلف عن ندم آخر بحسب داعي الندم. فإذا صححنا شدة وضعف الدواعي خب نصحح أن ندما أولى من ندم، فيقع توبة قبل توبة، وتنتفي بحسب الصوارف مقابل الدواعي. فإذا ترجح الداعي وقع الفعل. خب هذا واضح من مباحث القدرة السابقة أن القدرة مع الداعي ترجح الفعل. يقول: إذا عرفت هذا فنقول يجوز أن يرجح فاعل القبائح دواعيه إلى الندم على بعض القبائح دون بعض، وإن كانت القبائح مشتركة في أن الداعي يدعو إلى الندم عليها. يقول كل القبائح من حيث هي قبيحة لا فيها داعي الندم، يعني أنت لديك داعي أن تندم على القبيح الأول والقبيح الثاني، لكن من قال لا يوجد داعي زائد؟ قد يكون هناك تراكم دواعي، يوجد داعي على الندم على أصل القبح، ولكن قبح فعل السرقة داعي مشتد للتوبة عنه غير داعي قبح أمر آخر، فيمكن تراكم الدواعي. وإذا تراكمت الدواعي لعوامل معينة خارجية أو غير خارجية تتراكم الدواعي فيشتد الداعي فيحصل التوبة على أمر قبل حصوله عن أمر آخر. وذلك بأن تقترن ببعض القبائح قراء زائدة كعظم الذنب أو كثرة الزواج رعانه أو التشنيع، يعني الشناع عند العقلاء، يعني كون العقلاء يشنعون هذا الأمر أكثر من غيره عند فعله. ولا تقترن هذه القرائن ببعض القبائح الأخرى فلا يندم عليها لهذه الأخرى. يقول هذا هو الكلام، هذا هو دليله، يجوز أن يقع هذا الأمر بسبب تراكم دواعي على أمر دون أمر، فجوز وقوع التوبة عن قبيح دون قبيح. جيد. يقول ويمثل لهذا الأمر، يقول: وهذا حاصل ليس فقط في التوبة بل في كل فعل. الآن أنت ليس فقط في التوبة وفي الندم وفي الترك، بل في كل فعل. الآن مثلا أنت قد يكون داعي لصلاة الفجر مثلا هو أشد من الداعي مثلا لصلاة الليل، باعتبار أن هذه مستحبة وهذه واجبة، وباعتبار أن هذه تحتاج إلى استيقاظ في المساء وهذه مثلا غير، وهكذا. يقول حتى في الأفعال قد تكون الأفعال في نفسها مشتركة في الحسن، في الحسن أو في الوجوب، ولكن دواعي بعضها أشد من دواعي الأخرى. فهذا كما نجوزه في الأفعال نجوزه أيضا في التروك، في الندم يعني وفي التوبة. يقول وهذا في دواعي الفعل، يعني وهذا كما في دواعي الفعل، فإن الأفعال الكثيرة قد تشترك في الدواعي، مثلا أنها كلها واجبات أو كلها مطلوبة من الشارع، ثم يؤثر صاحب الدواعي بعض تلك الأفعال على بعض بأن يترجح دواعيه إلى ذلك الفعل بما يقترن به من زيادة الدواعي، اشتداد الداعي يعني. فلا استبعاد في كون قبح الفعل داعيا إلى الندم ثم تقترن تكرار هون يكون صب شوي العلم الحل تكرار. فلا استبعاد في كون قبح الفعل داعيا إلى الندم ثم تقترن ببعض القبائح زيادة الدواعي إلى الندم، إلى الندم عليه، فيترجح لأجلها الداعي إلى الندم على ذلك البعض الآخر الذي ليس فيه هذه القرائن. ولو اشتركت القبائح في قوة الداعي، هذا يقول استدراك، يقول أما إذا افترضنا الذنب الأول والذنب الثاني لا وجود لترجيح لأحدهما على الآخر من حيث تراكم الدواعي، خب هذا ينبغي أن يتوب عنهما معا. ولو اشتركت القبائح في قوة الداعي اشتركت في وقوع الندم، ولم يصح عندئذ الندم على بعض دون آخر. فالمدار كل المدار على الدواعي وتجويزنا تراكم الدواعي واشتداد الدواعي. وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام أمير المؤمنين، لا العلامة أتى بكلام أمير المؤمنين ولا أنا عثرت يعني على كلام أمير المؤمنين هنا في هذا المجال، ولكن الظاهر أن هناك بعض الروايات التي تقول أن التائبة من ذنب معين مع البقاء على ذنب آخر لا تقبل توبته. ظهر هناك سنخ من الروايات التي تقول بأنك إن تبت عن ذنب وبقيت على ذنب آخر، أقمت على ذنب آخر، فلا تقبل توبتك. يقول هذا كله ينبغي أن يتأول. وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام وكلام أولاده كالرضا وغيره عليهم السلام، حيث نقل عنهم نفي تصحيح التوبة عن بعض القبائح دون بعض، لأنه لولا ذلك لزم خرق الإجماع. أي إجماع؟ ظهر أنه إجماع على أنه يدعي الإجماع أن التوبة على البعض دون البعض يصح. نعم.
أنا في قسم يقول هذا بأنه يجوز تقبل بعض دون بعض، قسم آخر يقول لا لازم يتوب عن كل القبائح، هذا قاعد يفصل لين قسم الإجماع.
بدك تشوف إذا الإجماع هو يعني المجمعون هم ناظرون إلى التفصيل أم غير، يعني إما مع القول بالفصل أو عدم القول بالفصل. ما بعرف إذا مر معكم بالأصول، تارة يكون الإجماع على أمر دون القول بالتفصيل أو الإجماع على أمر مع عدم النظر إلى التفصيل. يعني تارة المجمع مثلا يكون هناك ثلاثة أقوال في المسألة، تارة المجمعون يجمعون على قول دون أن يلتفتوا إلى وجود أقوال أخرى، تارة يجمعون مع نظرهم إلى وجود أقوال أخرى، هذا الثاني الحج. أما مع عدم القول أو مع القول بعدم الفصل أو عدم يعني مع عدم النظر إلى الفصل، هذا لا يجري. على أي حال قلنا نحن سابقا أن الإجماع هنا المقصود هو إجماع المتكلمين، يعني اتفاقهم على قول واحد. بيان الملازمة طبعا هنا خرق الإجماع كما سيظهر سيقول ليس خرق الإجماع على توبة، ولكن خرق الإجماع على أمر آخر سيذكره. ماذا يقول؟ يقول نحن لو قلنا بأنه تقبل توبة لا تقبل توبة عن ذنب دون توبة عن ذنب، للزم من هذا الأمر أن الكافر لو أسلم وبقي مذنبا بذنب معين لا يقبل إسلامه، لأنه ما زال مصرا على الكذب مثلا أو لم يتب عن الكذب. ويقول هذا خلاف الإجماع، هذا هو خلاف الإجماع. ما هو خلاف الإجماع؟ يقول لأننا كلنا نعلم إجماعا أن الكافر لو أسلم فإنه يقبل إسلامه حتى لو علم منه عدم ندمه على الكذب. لاحظت؟ فلو قلت أنت لا ينبغي حتى يتوب ينبغي أن يتوب عن كل الذنوب، إذا كان الأمر كذلك يعني الكافر الذي أسلم ولم يتب عن الكفر لا يقبل إسلامه. قل هذا خلاف الإجماع، يعني القول يقول يقبل إسلامه. بيان الملازمة، أن الكافر إذا تاب عن كفره وأسلم وهو مقيم على الكذب، يعني ما زال يكذب، إما أن يحكم بإسلامه وتقبل توبته عن الكفر وعدم توبته عن الكذب، يعني في عين عدم كونه تائبا عن الكذب، أو لا يقبل إسلامه. والثاني خرق الإجماع، لأن الكل يقول بأنه مسلم حقيقة لاتفاق المسلمين على إجراء أحكام المسلمين عليه، أحكام المسلمين من التوارث وغيره. والأول هو المطلوب، يعني تقبل توبته عن الكفر ولا تقبل، يعني وما زال لم يتب عن الكذب، فهذا تبعيد في التوبة، وبالتالي هو المطلوب. وقد التزم أبو هاشم استحقاقه عقاب الكفر. هنا أبو هاشم ماذا قال؟ الذي أبو هاشم الجبائي الذي قال لا، نحن لا نقبل إلا التوبة الشاملة عن كل شيء. قلنا له ماذا تقول في هذا المورد؟ كافر أسلم وما زال يكذب ولم يتب عن الكذب، يقول أحكم ببقاء كفره واقعا، ولكن أتعبد الشريعة بظاهر إسلامه. لاحظت؟ يقول لا، لا يدخل الإسلام حتى يتوب عن كل الذنوب، أما أن تاب فقط عن الكفر ولم يتب عن الكذب فليس بمسلم، ولكن أتعبد بظاهر تعاملي معه كمسلم. لاحظت؟ وقد التزم أبو هاشم استحقاقه عقاب الكفر، يعني يذهب إلى جهنم. ها، يعني تخيل أنت شخص، تخيل شخص كافر ويكذب، دخل في الإسلام ولم يظهر ندما على كذبه، ثم توفي بعد 24 ساعة، أبو هاشم يقول عقابه كعقاب الكافر لأنه مش مسلم. استحقاق عقاب الكافر وعدم قبول توبته وعدم قبول توبته وعدم قبول إسلامه، لكن يمنع إطلاق الاسم عليه، يعني يمنع أن يقال له كافر، يعني كأنه الله سبحانه وتعالى هو فقط يطلق عليه من باب اللفظ اسم. يعني جاي، هذا إذن تمام الكلام في المسألة 11. المسألة 12 أيضا متعلقة بالتوبة، وهي آخر مسألة قبل آخر مسألة متعلقة بالتوبة في أقسام التوبة. قال والذنب إن كان في حقه، طبعا أنا يريد أن يفصل الذنب، تارة يكون ذنب متعلق بحقوق الله تعالى كالتقصير في الصلاة والصوم، تارة يكون ذنب متعلق بحقوق العباد كالغيبة وأخذ الأموال مثلا وغيرها. مثلا شخص منع شخص حقه، غصب الأرض، طب هذا ذنب، ولكن ليس ذنبا متمحضا في كونه ذنبا في حقه تعالى، في أداء مراسم العبودية في حقه تعالى، لكن هذا ذنب متعلق أيضا بأخذ حق الغير. هنا يريد أن يفصل المسألة المعروفة، أنه في حق في حقوق العباد لابد من أن تكون التوبة ملحوقة بأي أمر؟ برد الحقوق. ولكن يبقى السؤال، هل رد الحقوق هو مقوم للتوبة أم هو شرط لازم للتوبة؟ يقولون لا، ليس مقوما للتوبة، يعني أنت بمجرد ندمك على الغصب، على غصب المال حصل الندم، ولكن هناك حكم شرعي جديد لابد من إرجاع المال إلى أصحابه، فإذا خالفت هذا الحكم تكون مذنبا ذنبا جديدا، ولكن أصل الغصب حصلت التوبة عنه. لاحظت؟ لا نقول أنه لا تتم توبتك حتى تعيد المال، لا، تمت توبتك بمجرد الندم، بمجرد الندم تمت التوبة، ولكن يوجد حكم شرعي جديد هو وجوب إعادة المال إلى صاحبه، هذا حكم شرعي جديد. قال والذنب إن كان في حقه تعالى من فعل قبيح كفى فيه الندم والعزم يعني على عدم الرجوع. وفي الإخلال بالواجب اختلف حكمه من بقائه وقضائه وعدمهما. يقول هذا طبعا سيأتي، أنه أنت إذا كنت لم تصلي أخليت بالواجب، لم تفعل الحرام، يعني أخليت بالواجب لم تصلي، خب لم تصلي يكفي الندم وحصلت التوبة بتركك للصلاة، ولكن يوجد أحكام شرعية تقول يجب القضاء، فوجوب القضاء هذا حكم جديد، ولكن في بعض الأحيان لا يجب القضاء، مثل ما قال بعضهم مثلا مثل صلاة العيدين عند من يوجبها في عصر الغيب. خب إذا أنت لم تصلي العيدين وكانت واجبة صلاة العيدين، لا نحكم بالشريعة بوجوب القضاء، يعني فقط صلاة العيدين واجبة على من حضرها، أما من تخلف عنها قد يكون أذنب ولكن لا يجب القضاء. يقول هذا تابع للأحكام الشرعية، ليس شأننا، يعني ليس شأننا كعقائد. فبالتالي نحن نقول إذا كان إذا كان الحرام أو الواجب في حقه تعالى يكفي الندم، أما وجود حكم شرعي آخر مثل قضاء، قضاء الصوم، قضاء الصلاة، خب هذا أيضا بحسب قانون الشريعة والفقه، يعني يتبع القانون. وإن كان في حق آدمي استتبع استتبع، لاحظ يعني لا يدخل في قوام التوبة الإيصال، إيصال الحقوق، تمت التوبة حتى في حق الآدمي بأي شيء بالندم، ولكن مع الندم هناك حكم شرعي آخر هو إيصال الحقوق إليه. إيصاله إن كان ظلما كالغصب أو العزم عليه مع التعذر، يعني العزم على إرجاع المال مع التعذر على وجود المال، يعني أنت المال الذي سرقته من زيد صرفته والآن خرجت من مالك فقير، ولكن لا يمكنك أن ترجع المال الذي غصبته، لكن لابد أن تعقد القلب على أنه لو توفر المال ترجعه، هذا المقصود. أو الإرشاد إن كان إضلالا، يعني إذا كتب شيخ عبد الواحد كتاب ضلال ونشره في السوق كان ثم استدرك وقال أنا ندمت على كتبها كتابة هذا الكتاب، فينبغي أن يسحب الكتاب من السوق ويذهب إلى من أضله الكتاب ويرشده مرة جديدة وينبهه على أنني كنت مخطئا، وليس ذلك أجزاء كما سيأتي. أقول التوبة إما أن تكون من ذنب يتعلق به تعالى خاصة أو يتعلق به حق الآدمي من الناس، والأول ما تعلق بالله، إما أن تكون عن فعل قبيح كشرب الخمر أو الزنا أو عن إخلال بواجب كترك الصلاة والزكاة. فالأول طبعا هنا على اعتبار أن الزكاة ليست، أن الزكاة من حق الله، أن الزكاة ليست من حق، يعني الزكاة وإن كان لها مصارف إلى الفقراء لكن يظهر هنا من كلامه أنها هي من حق الله، فلا يعني ليست من حق، ليس غصبا للآدمي. لاحظت هذا الكلام؟ فالأول يعني فعل القبيح كشرب الخمر يكفي في التوبة منه الندم عليه والعزم على ترك العودة إليه، هذا بالنسبة إلى حق الله الذي كفعل الحرام، يعني القبيح الذي هو فعله حراما. وأما الثاني الذي هو إخلاله بواجب، يقول إخلال بواجب بيكفي فيه الندم، أما التدارك من الصلاة والقضاء وغير ذلك تابع لقانون الشريعة. أما الثاني فتختلف أحكامه بحسب القوانين الشرعية، فمنه لابد من التوبة منه، لابد مع التوبة منه من فعله أداء كالزكاة، لأن الأداء لا يسقط بالزكاة، ومنه ما يجب معه القضاء كالصلاة اليومية، ومنه ما يسقطان عنه أداء وقضاء كالعيدين، كصلاة العيدين عند من يوجبها مثلا في عصر الغيب أو الجمعة، صلاة الجمعة. يقول قد هناك بعض الأقوال تقول لا، إذا كانت صلاة الجمعة واجبة إذا فاتتك أنت مذنب ولكن لا يجب عليك القضاء، إذا أردت أن تقضي تقضي صلاة الظهر. لاحظت بعض الفقهاء في عصر الغيبة يقولون بوجوب صلاة الجمعة، ولكن إذا أنت لم تذهب لصلاة الجمعة أنت مذنب، ولكن إذا أردت أن تقضي تقضي الظهر أو الجمعة تقضي الظهر، فأنت مذنب على ترك الجمعة ولكن لا تقضي الجمعة إذا تركتها. وهذا الأخير يعني ترك الواجب الذي ليس فيه أداء وقضاء يكفي فيه الندم والعزم على ترك المعاودة كما في فعل القبيح، يعني هذا الذي ليس له قانون قضاء يكفي فيه الندم، يعني تندم على عدم صلاة الجمعة فقط. وأما ما يتعلق به حق الآدمي فيجب فيه الخروج إليهم منه، يعني الخروج من الذنب يعني إليهم، يعني بالرجوع إليه. فإن كان يعني يخرج إليهم، يعني يستسمح منهم إن صح التعبير، فإن كان أخذ مال، كان أخذ مال وجب رده على مالكه أو على ورثته إن مات، ولو لم يتمكن من ذلك وجب العزم عليه، أنه سرق المال ولكن صرف المال يجب العزم على إعادة المال. وكذا إن كان حد قذف وإن كان قصاصا وجب الخروج إليهم منه بأن يسلم نفسه إلى أولياء المقتول، فإما أن يقتلوه أو يعفو عنه بالدية أو بدونها. يعني هذا يرجع إلى قانون الفقه. وإن كان في بعض الأعضاء وجب تسليم نفسه ليقتص منه في ذلك العضو إلى المستحق من المجني عليه أو الورثة. وإن كان إضلالا بأن فعل ضلالا بحق الناس وجب إرشاد من أضله ورجوعه عما اعتقده اعتقده الآخر بسببه. يعني أنت أديت إلى أن الآخر يعتقد أمرا باطلا بسببك من الباطل، إن أمكن ذلك بطبيعة الحال، لأنه لا تكلف بغير المقدور، إن أمكن ذلك. واعلم أن هذه التوابع، هنا يريد أن يقول أن هذه التوابع يعني الأداء والقضاء، بل أكثر من ذلك مثل تسليم النفس إلى القضاء للاقتصاص، هذه كلها ليست جزء من التوبة، إنما هي أحكام شرعية أخرى جديدة. التوبة تمت بمجرد الندم. يقول: وأعلم أن هذه التوابع ليست أجزاء من التوبة، فإن العقاب يسقط بالتوبة، عقاب الأخرى يسقط بالتوبة. ثم إن قام المكلف بالتبعات بأن أدى المال للذي سرق منه، كان ذلك إتماما للتوبة من جهة المعنى، من جهة المعنى، يعني ليس من جهة استحقاق العقاب، من جهة المعنى. يعني أنت عقلائيا لا يكون عقابك، لا يكون توبتك تامة تمام المعنى، لا تكون تامة الأركان إلا بأن تعيد الأمور الحقوق إلى أصحابها. لكن أصل المعنى حصل، ولكن من جهة إتمام المعنى ما حصل. يعني لأن ترك التبعات لا يمنع من سقوط العقاب بالتوبة عما تاب منه، بل يسقط العقاب، ويكون ترك القيام بالتبعات بمنزلة ذنوب مستأنفة تلزمه توبة منها. يعني هو هكذا يقول: عدم قيامك بالقضاء هذا يحتاج إلى توبة أخرى جديدة، لأن عدم القيام بقضاء الصلوات وبالتبعات، تبعات تركك للصلاة، هذا يعتبر له حكم شرعي آخر، ويعتبر طاعة ومعصية أخرى. جيد. يقول: لأن ترك التبعات، يعني ترك قضاء الصلاة، لا يمنع من سقوط العقاب بالتوبة. يعني أنت، الله سبحانه وتعالى يتوب عليك بتركك للصلاة لمجرد الندم، أما إذا لم تصلي قضاء الأمر الجديد، هذا لا يمنع من أن توبتك على فوات الصلاة غير تامة، لا يمنع، سقط العقاب عما تاب منه. بل يسقط العقاب، سقط عقابك عن تركك للصلاة السابقة، ويكون ترك القيام بالقضاء، ترك القضاء بمنزلة ذنوب جديدة مستأنفة تلزمه التوبة منها إذا لم يقم بالقضاء. يعني نعم، التائب إذا فعل التبعات بعد إظهار توبته كان ذلك دلالة على صدق الندم. يعني هذا علم صدقه بأنه قام وقضى، وإن لم يقم بها أمكن جعله دلال على عدم صحة الندم. لماذا قال أمكن؟ لأنه ليس تاما. يعني شخص ندم على تركه الصلاة ولكن لم يبادر إلى القضاء، هنا قد يشكك في صحة ندمه السابق، ولكن إذا قام وقضى هذا تقول: لا، حتما هذا نادم. لكن هنا تشكك، أنت شخص تندم على عدم صلاتك ولا تقوم للتدارك، إذا لم تقم بالتدارك أمكننا التشكيك بندمك بهذا الوقت. ثم قال المصنف: ويجب الاعتذار إلى المغتاب مع بلوغه. هذا طبعا قضية الغيبة، هذا ندرسها في المكاسب المحرمة أيضا. الغيبة، شخص إذا اغتاب شخص هل يجب التسامح منه؟ هنا اختلف، بعضهم قال لا يجب مطلقا، أن عقوبة أن الاستغفار، التوبة منه تامة بالندم وعدم العود، هذا رأيه. الرأي الثاني يقول: يجب الاستحلال وطلب العفو من المغتاب الذي تمت استغابته إذا بلغه أنك استغبته. لماذا؟ يقول: لأنك أدخلت عليه أذى وغما، فيجب أن تذهب وتستسمح منه. هذا رأي ثاني. رأي ثالث يقول: لا، سواء بلغه أم لم يبلغه، أنت تذهب إليه وتقول: أنا فعلت خطأ في حقك، سامحني، حتى لو لم يكن يعرف. هذه ثلاثة أقوال. المصنف يظهر منه الميل إلى أي قول؟ إلى قول أنه يجب الاستسماح منه إذا بلغه أنك اغتبته، لأنه لو لم يبلغه لم يدخل عليه ضرر. متى دخل عليه الضرر؟ عندما عرف أنك اغتبته، بالغم اغتم مثلا هذا أنت، فبالتالي أدخلت ضررا عليه فترفع الضرر بالاستحلال منه. يقول المغتاب إما أن يكون قد بلغه اغتيابه أو لا، ويلزم على الفاعل للغيبة يعني على الذي اغتاب في الأول الاعتذار إذا بلغه الاغتياب منه إليه، لأنه أوصل إليه الضرر الغام فوجب عليه الاعتذار منه والندم عليه. وفي الثاني لا يلزم الاعتذار، يعني إذا لم يبلغ المغتاب الغيبة لا يلزم الاعتذار ولا الاستحلال منه لأنه لم يفعل به ألما. وفي كلا القسمين يجب الندم إلى الله تعالى لمخالفته النهي والعزم على ترك المعاوضة. واضحة؟ ثم يقول وفي إيجاب التفصيل مع الذكر إشكال. هنا بعض المعتزلة ماذا قال؟ قال أنت عندما تريد أن تندم على تتوب إلى الله يجب أن تسجل ذنوبك على ورقة وتفصلها في محضر الله، تقول أنا ذهبت وفعلت الذنب الفلاني أندم عليه، والذنب الفلاني أندم عليه، والذنب الفلاني أندم عليه، وهكذا. يجب التفصيل حتى يكون الندم واقع. هنا العلامة والمحقق طوس يقول هذا ليس فيه إشكال، يعني عن القول بوجوب التفصيل لأنه يكفي الارتكاز في المسألة. نعم، إذا كان إذا مكثر بالذنوب يعني. قال ذهب قاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي إلى أن التائب إن كان عالما بذنوبه على التفصيل وجب عليه التوبة عن كل واحد منها مفصلا، وإن كان يعلمها على الإجمال وجب عليه التوبة كذلك مجملا، وإن كان يعلم بعضها على التفصيل وبعضها على الإجمال وجب عليه التوبة عن المفصل بالتفصيل وعن المجمل بالإجمال. واستشكل المصنف رحمه الله إيجاب التفصيل مع الذكر يعني مع التذكر لإمكان الإجزاء بالندم عن كل قبيح وقع منه وإن لم يذكره مفصلا. فقط هكذا شرح العلامة اللي فقط بيان أنه لا، لكن ما الدليل؟ ما الدليل على أنه لا يجب التفصيل؟ لأن الارتكاز في إظهار الندم واضح واحد، هذا هي القضية، وأنه لم يظهر من الشريعة مطلوبية التوبة في غير الاعتذار عن أصل مخالفة أحكام الله تعالى، أما ذكرها تفصيلا فلا داعي له. ثم قال وفي وجوب التجديد إشكالون. نحن ذكرنا سابقا في تحرير محل النزاع في المسألة السابقة قال وقال آخرون إنه تجب من كل صغيرة وكبير من كل صغير وكبير من المعاصي أو الإخلال بالواجب سواء تاب عنها قبل أو لم يتب، يعني سواء تاب أم لم يتب يجب تجديد التوبة دائما. هنا المصنف يريد أن يقول لا يجب تجديد التوبة، لا يجب تجديد التوبة، يعني ليس كلما ذكرت التوبة أو دائما يجب أن تجدد الاستغفار والندم، لا يجب. هذا لماذا؟ هذا خلافا لأبو علي الجبائي الذي قال لا يجب تجديد التوبة دائما، يجب تجديد التوبة. ولكن المصنف هنا في الحقيقة المصنف لا يعني لم يبدي رأيا العلامة الحلي، ولكن قال المحقق الطوسي أيضا يوجد إشكال في تجديد التوبة. هذا التفصيل هو يأتي إن شاء الله، وما في تفصيل، ولكن انتهى الوقت والحمد لله رب العالمين.
الله صل على